بسم الله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد يا جماعة مراجعة سريعة الناحية الآنية. آنية شو المحرم منها؟ على الذهب والفضة إذا كانت مطلية ذهب ولا فضة. أقول بعض من ناحية الاستنجاء يا جماعة، ما هو الاستنجاء؟ إزالة النجاسة من قبل والدبر من ما تخرج هنا. من ناحية الحديث يقول إذا أراد إذا خرج يقول غفرانك. حديث هذا حقا فيه ضعف. ومن ناحية استقبال القبلة يا جماعة، هل بالفضاء وهل في غير الفضاء، ولا وين ناحية استقبال القبلة في قضاء الحاجة العموم في الفضاء وفي غير الفضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في حوسة النجاسات. من ناحية يا جماعة ما هي الأشياء النجسة في ابن آدم؟ البول، الغائط، دم الفاحش. نعم دم الكثير. زين شنو حد دم الكثير النجس في الثياب؟ نص الثوب فأكثر، هذا بالإجماع. حاس مأكولة اللحم يا جماعة، بولها وروثها واحد، في شيء يدل على هذا؟ حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم عندما حثهم على الشرب من أبوالها كان في أكثر حاجة. زي من ناحية يا جماعة الأبوال وروث الحيوانات غير مأكولة اللحم نجسة، وسؤرها غير مأكولة اللحم. ها ليش حاشي نفسك خايف؟ زين ولحمها لحوم غير مأكولة اللحم سدة النجاسة، ما يدل على النجاسة، يدل أنها محرمة. إذا قال بعضهم بأن يعني يرى بأن فقط هي محرمة لكن ليست نجسة. إجماع من أركان الوضوء، ما هي أركان الوضوء؟ تفضل. نعم عدل. زين واجبات الوضوء، الاستنثار والترتيب، هذه أربع واجبات للوضوء. أما الحديث الوارد في التسمية في بداية الوضوء، نعم حديث هذا فيه ضعف. أما الباقي أغلبها تقريبا له مندوبات الوضوء. ثم قال الشيخ السعدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ السعدي قال باب المسح على الخفين والجبيرة. قال الخفين، الخفان جمع خف، قال أما الخف هو اسم لنعل مصنوع من الجلود وله ساق لهذا يعني الخوف أو لهذا الجلد أو النعل المصنوع من الجلود يصل إلى الساقين بحيث يصل إلى الكعبين، أي له ساق يصل إلى الكعبين، هذا هو الخوف. أربع من ذات لابد أن يصل إلى الكعبين، والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في عندما كان في المدينة قبل أن يذهب للحج قال النبي صلى الله عليه وسلم للحاج من لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. إذن هذا يدل بأن أصل الخوف يصل إلى الكعبين، وإذا قال بأن الأصل حتى تمسح عليه لابد أن يصل إلى الكعبين. نعم يصل الكعبين يغطي الكعبين، الأصل ما يغطي الكعبين كما تغتسل نصها تغسل رجليك كلصها إلى الكعبين، نبي صلى الله عليه وسلم شرع للكعبين حتى غطاهم حتى شمل الكعبين، وهذا الأصح في هذا. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، ويقصد نحو الخفين كالبصار والجورب. الجورب له كالخف لكنه مصنوع من مو مصنوع من جلد، ولكن مصنوع من صوف أو مصنوع من قطن أو غير ذلك، أو كالخف تماما لكنه مصنوع ما يصنع من جلد لكن يصنع من صوف أو من قطن. قال والجرموق يقول النووي هو شيء يشبه الخف لكن فيه نوع من الاتساع، ويلبس غالبا فوق الخف. جرموق غالبا في بلاد الباردة يلبس فوق الخف. فقال ونحوهما يقول إن شاء شاهد أن يقول فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما. ما الدليل على المسح الخفين؟ حديث المغيرة، شو يقول حديث المغيرة؟ مثلا توضأ فمسح على الخفين كما قبل ذلك قال الله عز وجل، والله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة وأرجلكم أي امسحوا أرجلكم، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي امسحوا أرجلكم، امسحوا ارجلكم متى بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تمسح على الرجل وهو اذا لبس الخفين. وكذلك في قراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وامكاك بارجلكم معطوفة على برؤوسكم فيكون في هذا كذلك فيه مسح على الخفين بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تمسح على الرجلين اذا لبس الخفين. وذلك من قال اذا لبس الخفين ما فيه معنى دون ان تلبس الخفين تمسح على الرجل. قال ذلك في حديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على الصحابة وهم يتوضؤون فغسلوا أرجلهم وعقابهم كانت موجودة على الأرض فقال ويل العقاب من النار. العقب اللي هو طرف القدم الطرف السفلي للقدم هذا هو العقب. فكان الصحابة يتوضؤون بهذه الطريقة حيث العقب كان متصل بالأرض وما كان الجزء هذا يصل إليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار. لو كان يجوز المسح لو كان يجوز المسح على الرجل دون خفين كان خلاص انت غسلت زدت على المسح مو مسح زيادة واصل المسح ما تمسح على العقبين. فقال اذا في الآية هاي بين النبي صلى الله عليه وسلم بان تمسح على الرجلين متى اذا لبس الخفين. كذلك ما ورد عن الصحابة وهو قال متواتر ما ورد عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويقول حسن البصري حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. وبروي قال عن 10 مبشرين بالجنة بالمسح على الخفين. إذا قال هو متواتر وما يقول بعدم جواز المسح على الخفين إلا المبتدعة. الآن ناحية المسح على الخفين هذا ثابت. الآن البصار مبدأ المسح على البصار قال هو قياس عدل والخف جلد أخف من البصار فكيف البصار اللي هو أشد. وكذا قال الجرموق اللي هو يلبس على الخفين وله ساق كذلك. الآن هذا ناحية الجرموق ناحية البصار نزل الجوربين مدين على المسح على الجوربين. أول آية امسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما استدل بها على المسح على الخفين استدل بها على المسح على الجوربين كذلك برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو أرجلكم إغراء إلى الكعبين. قال كذلك ما رأى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين لكن الحديث هذا ضعفه إمام الثوري وابن مهدي وإمام أحمد بن معيب وإمام مسلم والنووي يعني وإنما الصحيح عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لكن على الجوربين والنعلين قال الحديث هذا فيه ضعف خاصة وقيس الأودي هذا يخالف. لكن ثبت مسح على الجوربين عن مجموعة من الصحابة عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود الأنصاري والبراء بن عازب وأنس المالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي كذاك عن عمر الخطاب وابن عباس. فإذا قال بدلالة الآية ثم بعد ذلك ما فعل الصحابة ثم بالقياس يقول الشيخ سامي التيمية ما يلبس في الرجل وهو محل فرض نفس كما تمسح على الخفين ما العلة في المسح على الخفين أن الأرجل قد غطيت وصار فيه نوع من الحرج هذه العلة يتوفر هذا بالجوربين يتوفر هذا بالبصار يتوفر هذا جميع الأمور باللفائف فيها الرجل كذلك حتى لو تأخذ لفائف فيه الرجل وكذا ويصير مثل يعني النزع فيه نوع من حرج إذا يعتبر يعني ترى ممكن تأخذ ضبابة هاي اللي تغطي تقريبا أغلب الرجل لمثابة الجورب أو مثابة الخوف أو مثابة لكن لابد أن تصل طبعا إلى الكعبين تكون رفيعة وتصل إلى الكعبين. وذلك بل هي شيء أكثر من اللفائف اللي كان يلفونها الصحابة رضي الله تعالى على أرضهم. وهو قال طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الإمام أحمد كذلك. فإذا تمسح على الخفين أو ما يشبه الخفين قال إن شاء يعني إذا شاء مسح وإذا شاء لم يمسح إذا ما أراد يمسح ما يمسح. لكن أيهما الأفضل مسح الخفين ولا نزعهم وغسل الرجلين؟ قال بعضهم المسح أفضل ومروي على الإمام أحمد المسح أفضل وذلك من أجل من طعن أهل البدع في المسح على الخفين. أهل البدع ما يرون المسح على الخفين الخوارج والرافضة فيقع من باب مخالفة أهل البدع ولظهار السنة. لكن بين أهل السنة والأمر طبيعي أي الأفضل تمسح على الخفين ولا تمسح على الجوربين ولا تنزعهم تغسل رجليك؟ أبو الشيخ السامي تيمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قد لبس الخفين فأتى مغيرة لنزعهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزع إذا من السنة إذا كنت لابس أنك تمسح وكذلك من السنة إذا ما كنت لابس أنك تغسل لكن تعمد أنك تلبس روح تمسح هذا جائز. لكن قال مو هو مشروع مماثل مو هو جائز مو هو مشروع ليس هو من السنة مو من السنة. فإذا قال حالك تفعل كما هو حالك إذا كنت لابس أفضل تمسح إذا ما كنت لابس أفضل المشي.
تغسل رجليك.
قال يوما وليلة للمقيم، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، ما الدليل؟ قال مراه البيهقي يعني عوف بن مالك الأشجعي، وقبل ذلك مراه الإمام مسلم علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وكذلك رأى البيهقي عوف بن مالك الأشجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فإذا تمسح على إذا كنت مقيم تمسح يوم وليلة، وإذا كنت مسافر تمسح ثلاثة أيام بلياليهن. الآن متى يبدأ العد؟ يبدأ العد من أول مسح، متى تبدأ تعد بالمسح؟ تبدأ تعد من أول ما لبست الجورب أو الخف؟ لا أبدا، توضأت ثم بعد ذلك لبست الخف أو الجورب. متى تمسح؟ أول ما تلبس، نفترض لبست الجورب قبل صلاة الظهر على طهارة، ثم بعد ذلك انتقض الوضوء الساعة 2، ثم مسحت الساعة 3:30 أول مسح، تبدأ تعد من 3:30 ولا من الساعة 2 لينتقل فيه الوضوء، ولا عندما لبست الجورب الساعة 11:30؟ ما الدليل؟ يقول إن أول مسح عندما تمسح يعني عند صلاة العصر الساعة 3 عندما مسح، عندما مسح تبدأ الآن تعد يوم لي 24 ساعة. ما الدليل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم. المسح إذا تبدأ تمسح من أول ما تبدأ تمسح هنا تبدأ تعد. فإذا الأمر معلق بأول مسحة، عندما تمسح تبدأ تعد 24 ساعة. والآن صار أول مسحة مسح الساعة 3:30، غدا الساعة 3:15 مسحت يحق لك، لكن تقضى الوضوء بعد ذاك الساعة 5، الآن مسحت 3:15 وأقيمت صلاة 4:45، انتهت مدة المسح متى؟ 3:30 تنتهي، أول مسحة مسحت 3:30 تنتهي مدة المسح 3:30 من الغد، أنت مسح قبل أن تنتهي مدة المسح 3:45، ودخلت مدة المسح 3:30 وقيل الصلاة 4:45، تصلي لما تصلي؟ تصلي ما انتقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، ما قال ينتقض الوضوء بعد يوم وليلة، قال يمسح يحق له يمسح بعد يوم وليلة، ما يحق له يمسح، لكن ما قال ينتقض الوضوء. ويا جماعة الحين مسح الساعة 3:30 أول يوم، حد يمسح الساعة 3:30 بالغد، بالغد 3:15 مسح، يحق له يمسح 3:15 ولا ما يحق له؟ يحق له، الآن مسح على طهارة، ادخلت الساعة 3:30، هل في دليل بأنه ينتقل وضوء الساعة 3:30 بعد يوم وليلة؟ هل في دليل يا جماعة أنه ينتقل وضوء بعد يوم وليلة؟ ما في دليل أنه ينتقل وضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تمسح بعد يوم وليلة، لكن ما تنتقل وضوء الساعة 3:30 من الغد، صليت 4:45 ماشي مفروض تفضل الساعة 3:15 ماسح آخر مسح اللي هو من الغد، يحق لك تصلي، تصلي إلى أن ينتقل وضوء. إذا انتقل وضوء الآن يحق لك تمسح الساعة 5، انتقل وضوء ما يحق لك تمسح. فإذا هنا ينزع الجورب ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا آخر. أما المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، قالوا يشترط أن يلبسهما على طهارة. طبعا الجورب هذا كل شيء يسمى جورب، أو كل شيء يعني يدخل في حكم الجورب أو يدخل في حكم الخف. يعني كان إذا كان فرضا جورب خفيف ينصح ولا ما يمسح؟ قال يمسح، يعني يسمى جورب خلاص. إذا هو يغطي حقه العلة اللي من أجلها كان فيه نوع من الحرج، نزع وغسل إلى آخره، ونسى مرة ثانية مزق شوي مشقق في شقوق هل يجوز تمسح؟ خف في شقوق هل يجوز تمسح؟ يجوز، ما الدليل على المنع؟ يسمى خف خلاص تمسح، معنى يسمى خف عرفا تمسح، كل شيء يسمى خف خلاص تمسح، ممزق الممزق إلى آخره. كما قال سفيان الثوري يقول هل لفاء وهل كانت جوار الصحابة إلا ممزقة؟ والصحابة فقراء عندهم لفاء يلفون أرجلهم وبيقعد يسكر كل فتحة من الصحابة ساكن رضي الله تعالى عنه. قال ويشترط أن يلبسهما على طهارة، لابد أن يلبس على طهارة، ما الدليل أن يلبس على طهارة؟ نعم نعم، أدخلتهما طاهرتين عندما أتى مغير بن شعب النزع من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، يعني أدخلتهما طاهرتين، وين وجه الدلالة؟ نعم، شلون الشرطي؟ وهذا هذا السؤال عن يعني الدليل بأن إذا ما كان على طهر ما يجوز لي يمسح من هالدليل هذا. نعم نعم، قال في الحقيقة عدم نزعهم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أراد ينزع؟ قال لا تنزعهم، ما حاجة تنزعهم، لأدخلتهما طاهرتين، يعني لو ما أدخلتهما طاهرتين انزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، ذكر العلة لجواز المسح، يعني قال ما يمنع أني أمسحهم، أنا أدخلتهما طاهرتين، أراد قال له ما حاجة تنزعهم، لما تنزعهم؟ أنا أدخلتهما طاهرتين العلة موجودة بجواز النفس، هذه العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالهما طاهرتين. شك مروان بن خزيمة عن صفان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا، إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وكاكرا الحميد عن المغيرة جعل قلت يا رسول الله إرسى حزنا على الخفين، قال نحن إذا أدخلهما وهما طاهرتان. الشاهد من هذا حديث صفان بن عسال حديث مغيرة بن شعبة يدل بأن إذا توفرت الشرط على إدخالهما على الطهارة إذا يجوز المسح. وكذلك وقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى البيهقي يقول ابن عمر سألت عمر أمير المؤمنين يتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. والسند الحسن. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. ما الدين يمسحهما الحين يمسح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما يمسح. وين الحديث؟ إلا ينزع خفافنا ثلاثة أيام ولا لهن إلا من جنابه. وفي الحديث كان نفس حديث ابن خزيمة قال ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابه، فقط في حالة الجنابة للاغتسال تنزع، أما غير الاغتسال حدث الأصغر بول غائط كذا إلى آخره حدث تتوضأ ثم تمسح. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، قال مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذا كان على أعضاء وضوء على أعضاء وضوءه جبيرة، يعني مثل ما جبيرة معروفة انكسر إيده وجبره إيده، أو في فرضا جرح مثل جرح جلدي أو كذا أمراض جلدية وجعل على إيده نوع من الدهن عدل وضع كدواء هذا المرض الجلدي بحيث ما يمس الماء يعني ياخذ مس الماء، شو يسوي الآن؟ قال مثل الحالة هذه قال مسحه يمسحه بالماء، ما يمسح الجلد مباشرة، يعني يمسح الجبيرة هذه أو يحط ثوب عليه ويمسح، أو يمسح على الجزء العلوي من هذا من هذا الدهن أو كذا، وإذا كان فيه دي نوع من التضرر ممكن يضع لفاف عليه ثم يمسح بعد ذلك الخارج، هذا كان فيه إمكانية لهذا. فما الدليل على مس على الجبيرة؟ ها ما في. قال وهما قول الصحابة وهو قول ابن عمر من كان له جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسل، يمسح لحوله حول الجبيرة هذه. وكذلك هم رواية ابن عمر نفس السند قال توضأ وامسح، أو توضأ ابن عمر ومسح على العصائد، مسح عليهم ها يمسح ما حوله، ولا الأصل يغسل يعني إذا كانت مقصود الأشياء الجانبية يغسلها ما يمسح، فيمسح ما حوله العصابة اللي حول الجرح يمسح عليه، ويغسل ما حوله من العصائد اللي حول العصائد هذه يغسلها، الأجزاء الأخرى اللي ما عليها لفاف وما عليها شاش فهذه يغسلها، أما الجبيرة يمسح عليها. هذا الأودين كان قال الطهارة تثبت بالمسح، ما حصل مسح على الرأس الأصل، ومسحوا برؤوسكم على الرأس لكن كان شعر موجود يمسح على شعره ومغطي الرأس بأمر خارج اليد، كذلك مسح الخفين، وفي التيمم يمسح على وجهه ويديه، ومن قال بجواز المسح على العمامة كان في بعض الأحاديث. إذن الطهارة تحصل تثبت بالمسح، مع أن الأصل مسح على الجلد، على الجلد الرأس، لكن لا الشعر جائز على العمامة على الخفين في التيمم، حتى لو كان هناك عازل قال نعم حتى لو كان. إذن الطهارة تثبت بالمسح وهذا نوع من المسح. قال إنزين هل حتى لو كان عازل موجود؟ قال نعم حتى لو كان عازل موجود. وين الدليل؟ حتى لو كان عازل يجوز تمسح، مثل الخفين الأصل تغسل الرجلين، لكن إذا بس خفين تمسح الخفين وبعد العمامة طبعا. قال لا إن كان هناك عازل مثل العمامة عازل على الرأس والشعر عازل على الرأس، تغش هالسنة تحت الظفر في الرجلين واليدين، أصل تغسل يديك لكن الظفر هذا موجود عازل عنه فما يمنع أنه حتى لو كان عازل موجود. ثم قال بعد ذلك الدليل الرابع قول الله عز وجل لا حرج، قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. والاستطاعة انك تمسح ما استطعت انك تغسل. وثبت المسح في امور كالمسح على الخفين، وكان ممكن هم كانت مس جلد الراس عشان في عازل هم ثبت بمسح العمامة ومسح على الشعر. قال اذا عن طريق القياس باب لا حرج يدل على المس على الجبهة. أما الحديث قتلوه قتلهم الله ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما يتهمم ويعصب أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه. عندما أتى الصحابي أصيب بجرح في رأسه وسأل الصحابة وقال أبدا ما لك مخرج إلا أنك تغسل رأسك، قال على جنابه كيف كيف قال احتمال أموت، قال لا ما يجوز لك، وغسل رأسه ومات. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا يسألوا إذ لم يعلم، إنما يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. لكن الحديث هذا مضطرد سندا ومضطرد كذلك متنا. إذا كان معه صباغين، لا صباغين لازم يزيل الصبغ ويغسل، لا لا وصفة المسح قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. أولا صفة المسح أول لابد يجمع ما بين القدم والساق حتى يصل إلى الكعبين، وذلك تحقيق بقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا دخل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، إذا لابد يدخل في هذا المسح على القدم حتى يصل إلى الكعبين ويمسح بما هو ما هو يسمى مسح. أي مسح يسمى عرفا مسح؟ نعم، ما هو الواحد بصبع كذي يسمى مسح؟ لا ما يسمى هناك مسح، عرفا مو شرط يكون خمس أصابع الأربع أصابع أصابع شال، هذا يسمى مسح لما مسح ماشي، ولا الشرط يكون أغلب الرجل. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر رجليه صلى الله عليه وسلم. أما الجبيرة من ناحية المسح الخفين، لكن الجبيرة هل يشرط فقط يمسح في الطريقة ولا يمسح؟ لا كلها مثل ما يمسح على رأسه، كل رأسه يمسح على كل الجبيرة. شرائك يمسح؟ قال نعم تقاس على الرأس على شعر الرأس، وكذلك تقاسهم على العمامة، وهي بدل قال هي بدل عن اليد، وهو يمسح بدل عن اليد الأصل يغسلها، لكن ما صار فيه نوع من الحرج يمسح عليها، فهي بدل عن اليد الجبيرة هذه. واليد هل يجهل فقط عليه يسويها الطريقة ويمسح؟ لا أبدا. قال ما الفرق بينه وبين خفين؟ ليش ما يمسح كمان يمسح على خفين؟ خفين يمسح في الطريقة مسحة كذلك الجبيرة يمسح مسحة. قال لا في فرق ما بين مسح الجبيرة والمسح على الخفين، أما المسح على الخفين فجائز، لكن المسح على الجبيرة واجب الحالة هذه، لأن ما في خيار، ما في خيار غير هذا، ما في خيار أن يزيل الجبيرة، ما في مجال أن يزيل الجبيرة، لكن هذا ما في مجال ينزع خفين ما في أي مشكلة يعني. لأن قال الخفين يمسح عليها في الطهارة الصغرى فقط، أما الطهارة الكبرى ما يمسح عليه، لكن الجبيرة الطهارة الكبرى والصغرى فرق ما بين الاثنين. يعني الجبيرة ما توقف بوقت، ما توقف بوقت معين، الجبيرة لو قعدت 3 أشهر أو 6 أشهر تمسح عليه، لكن الخفين لا، لكن مقيم يوم وليلة. ثم بعد ذلك الجبيرة ما يشترط تمسح عليها إذا لابد منه، ما تمسح عليها إلا إذا وضعت الجبيرة على طهارة. ما الدليل تجاهها على طهارة؟ واحد الحين شعره إذا كان شعره حاجز بينه وبين جلدة الرأس هيقول لا والله طلع شعري وأنا محدث، لما لذلك الجبيرة ما يشترط لها طهارة. واحد فرح صارت له مشكلة وصار حاجز، تعال لها ما احنا نعطيه جبيرة، رحت توضأ أولا توضأ أولا، فيها نوع من الحرج. إذا قال تفترق الجبيرة عن الجوربين عن الخفين من الناحية هاي من عدة نواحي، من 4 نواحي أو عندها 5 نواحي، اللي هو أن تمسح عليه الكل لكن الخفين فقط تمسح على الجزء. نعم صار كالخفين تمسح مسح مثل الجوربين تمسح مسح بحكم واحد. ثم قال بعد ذلك الشيخ نعم قال نواقض الوضوء وهي خارج من السبيلين مطلقا، نواقض الوضوء يقول هو خارج من السبيل وهي الخارج من السبيلين مطلقا. أول نواقض الوضوء، هناك عدة نواقض تنقض الوضوء أي تبطل الوضوء، ونواقض الوضوء أخوان لابد من دليل، لابد تأتي بدليل، أما بغير دليل ما ينفع. وضوء من قهقهة أو وضوء من خروج الدم من أي جهة من جهات الجسم من الرعاف من كذا، هذا لابد أن يأتي دليل بأن هذا ناقض الوضوء. إن أتى الدليل نعم، إن لم يأتي الدليل ما تستطيع أن تقول بأن هذا ناقض. للأصل على اليقين أنك كنت على طهارة، ما لم يأتي دليل يثبت بأن قد انتقضت هذه الطهارة. نواقض الوضوء أول وهي ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين مطلقا، أي شيء يخرج من السبيلين سواء بول غائط حدث ريح ماء دود حصى سواء كل ما خرج من السبيلين قال هذا ناقض الوضوء. قال ما الدليل؟ أم من ناحية الغائط وهذا بالإجماع كقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يدخل فيه البول يدخل فيه كذلك الغائط، وكذلك حديث الجنابة حديث مسعى الخفين ولكن من غائط وبول ونوم يدخل في ذلك، وهذا بالإجماع كذلك البول. وأما الحدث من ناحية الريح وفي قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري بن هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث، وفسر أبو هريرة الحدث بخروج الريح، وهذا كذلك بالإجماع. هذا من ناحية الغائط والبول والريح، وكذلك ما خرج من السبيلين من مني أو مذي أو ودي. أما المذي فكما علمتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعين طاب رضي الله تعالى عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعين طاب أن يتوضأ، فإذا هذا يدل بأنه ناقض للوضوء، والمني يجب عليه الاغتسال، هذا بأنه كذلك ناقض للوضوء. أما الودي وكذلك بشهوة قال وهو حكم مذي أو يخرج بعد البول، فالأصل البول يوجب الوضوء، فكذلك هذا نفس الشيء معه يخرج معه فيجب. قال ذو الحصات والدود وغيرها ما الدليل بأن أمورها ناقضة للوضوء؟ نعم قال نعم لها مخارج النجاسات، هاي مخارج النجاسات فيغلب على الظن بأن تختلط بالنجاسات، هاي من ناحية. الناحية الثانية قال الحدث الهواء الذي يخرج ناقض الوضوء، فكيف بالحصى مع أن الهواء ما يقول الهواء طلع معه نجاسات قد اتصغت به النجاسات ومع ذلك ناقض الوضوء، فكيف إذا خرجت حصى واللدودة والاحتمال أكبر أنه قد اتصغت به النجاسات، فقط خروج الريح ناقض الوضوء، فكيف خروج الأمور الصلبة؟ فنبقى أولا أن تكون ناقض الوضوء. نعم القياس ما لا اعتبار بالشرع، أقولك على الهواء إذا كان هواء خروج ريح خروج هواء فقط اللي ما تلامس النجاسات ولا يغلب على الظن بالنجاسات قد لامستها ومع ذلك قد انتقض الوضوء بها، فكيف إذا خرجت المواد الصلبة؟ يعني الريح مو هو بول ولا هو غاض شيء نجس خلص خرج، ريح هواء ومع ذلك يعني مرت بهالمنطقة هذه وهي منطقة نجاسات، فلذلك عد الشر ناقض الوضوء. فكيف المواد الصلبة اللي تلامس النجاسات؟ فمن باب أولى تكون قد نقضت الوضوء. وكذلك كل ما خرجت من السبيل من دم استحاضة أو حيض فكل هذا ناقض للوضوء، والحيض هذا بالإجماع ناقض للوضوء. طبعا عد الاستحاضة هو ناقض للوضوء، خروج الدم عموما من هذا الموطن ناقض الوضوء، قياسا على الريح وقياسا على يعني نعم قياس إذا كانت مواد صلبة ناقض الوضوء، كذلك الدم من هذه المواطن كذلك ناقض للوضوء من ما خرج منه كل ما خرج من السبيلين. لكن تأتي مسألة كان فيه نوع من الحرج سلس بول عزل الاستحاضة، هل كل ساعة يتوضأ وكل ساعة ينتقل وضوء بكل لحظة؟ هذه مسألة أخرى سأتي إن شاء الله في باب الاستحاضة حول الله، لكن الأصل كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. قال والدم الكثير عدل، قال والدم الكثير ونحن أول ناحية الدم الكثير طبعا إذا كان من السبيل هذا خالص كالحيض وكالاستحاضة ويعني هم كذلك ما خرج من الريح إلى آخره، لكن الدم الكثير من غير مخارج من غير القبل والدبر من غير السبيلين هل ناقض الوضوء؟ انجرح إذا رأت نزل دم من أنفه هل ينتقل وضوءه؟ دم من أسنانه هل ينتقل وضوءه؟ قال أصل يا جماعة لابد أن يأتي دليل لأن هذا الأمر ناقض، ما صعب تقول هذا ناقض إلا بدليل، ما أتى دليل ما هي. والدليل سواء كان قول الله عجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس، ما في شيء لا من الكتاب ولا السنة والإجماع والقياس أنه إذا خرج شيء من أجزاء الجسم فهنا هذا ناقض للوضوء. قال هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج، هذا دليل على الرعاف ناقض الوضوء. شو رأيكم إذا أحدث أحدكم فليمسك بأنفه حتى ما ينحرج والصف لو انتقل وضوءه حتى ما ينحرج كأنه نزل منه دم يعني فيخرج على ظنه كأنه نزل منه دم، فقد ترى حتى لا يقع في الحرج، بعضهم يقع ما بين حرج وما بين يستمر في الصلاة والعياذ بالله، هو محن يستمر في الصلاة قبل الله عز وجل شوف لك حيلة جائز حيلة جائزة كان شيء خرج من أنفك طلع كلينك ساعة طلب حيث حتى ما يقع الإنسان في شيء من الحرج. لا الخليفة ورأينا هو واقف وهو واقف يطلع على طول يمشي شو لك جائز الصلاة حبارك عن الناس شو استغفر الله شو تعمل ثم قال الحديث هذا فيه عله في حق علله بعض ما علله الترمذي وابو داود بالارسال. قال لكن في حديث اخر من اصابه قيء او رعاف او قلس او مدي فلينصرف فليتوضا. قيء عارف ايش هو قيء يعني كل الامور هذه. قال او رعاف فيدل على انه نزل او قلس كالشبد يعني طلع شيء منه.